يقول المولى جل وعلا في محكم الكتاب في سورة الفاتحة في الآية السادسة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان لكم عدو من فلكتكم وعزيز، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. صدق الله عنه. نروح ما زال البحث والكلام حول إبليس وأعوانه. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي حول ماهية إبليس وأنه من الجن، وبحثنا اليوم حول وسوسة إبليس لبني آدم. فالمولى جل وعلا في كتابه الكريم طبعا من أمثلة القول أن هذه الأبحاث يقتصر فيها على القرآن فقط، لا من ناحية عدم أهمية السنة أو عدم أهمية الأخبار، وإنما الأخبار الواردة عن المعصومين من النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي كاشفة وموضحة ومبينة على القرآن، وهي عبر القرآن من ناحية التشريع. إلا أن البحث إذا أردنا أن يكون على ضوء الكتاب والسنة سيطول جدا لكثرة الأخبار الواردة عن النبي وآله حول هذا الموضوع وحول المعلومات الأخرى. لذلك نقتصر على القرآن ونستعين ببعض الأخبار الشارحة والواضحة عند الحاجة إذا كانت الآية فيها شيء من إجمال، أو إذا كان هناك خلاف بين المفسرين حول بعض معاني الآيات البشر. المولى جل وعلا في كتابه وصف الشيطان بأنه عدو في آيتين. في الآية الأولى وهي الآية المتقدمة في أول الكلام في سورة فاطر في الآية السادسة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وفي آية أخرى وهي في سورة الكهف في الآية 50 في قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ومحل الشاهد: وهم لكم عدو. ووصف أيضا الشيطان في الكتاب بأنه عدو مبين. في المرة الأولى وصف بأنه عدو فقط، في المرة الثانية وصف بأنه عدو مبين في سبع آيات في الكتاب.
من جملة هذه الآيات قوله تعالى في سورة البقرة الآية
268: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نفس هذه الآية تكرر في سورة البقرة الآية 208، وفي سورة الأنعام في الآية 142. كذلك وصف الشيطان بأنه عدو مبين في سورة يوسف في الآية 5: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وفي سورة ياسين الآية 60: ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي سورة الزخرف: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي سورة الإسراء الآية 53: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ووصف مرة ثالثة بأنه عدو مضل مبين في مورد واحد، كما في قوله تعالى في سورة القصص: في الايه الخامس عشر قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل. اما من ناحيه وصف الشيطان بانه مبين ولفظ المبين هو اسم فاعل مبين مشتق من الابانه والابانه بمعنى الظهور فعدو مبين اي عدو ظاهر او تقل انه عدو معلن عداوته ظاهر في عدائه لا انه ظاهر في حقيقته او ظاهر في نبيته او ظاهر في شخصه انما صح وصف الشيطان بانه مبين اي ظاهر صح هذا الوصف باعتبار انه هو الذي اظهر العداء منه. ومن ناحية الوصف الثاني أنه مضل باعتبار أنه يضل الإنسان عن سبيل الله ويضل الإنسان عن دين الله ويضل الإنسان عن فطرة الله التي أودعها الله في جميع البنية. أما من ناحية أنه عدو هذا العداء صرح به إبليس بعدما اختبر بعدما امتحن بعدما خلق الله آدم من تراب ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود فسجد الجميع إلى إبليس أبى وبعدما استمهل إبليس ربه استمهله الإبقاء إلى يوم يبعث فأعطي حينئذ المهلة إلى يوم القيامة فقط من باب الشاهد باعتبار أن الله جل وعلا عادل وإبليس عبد الله 6000 عام كما قد تقدم في الأسبوع الماضي وهذه العبادة كانت بالقرب من العرش وكانت هذه العبادة متمثلة بركعتين فقط ركع ركعتين على مدى 6000 عام هذه العبادة عمل صالح مقتضى العدل الالهي لا بد ان يجازى ابليس على اهل الله لما طلب المضرب وطلب المهله فاعطي الامهال من باب جزاء عبادته حتى لا يطالب بجزاء هذه العباده في يوم هذا هو السبب الذي من اجله امهل الله إبليس في الحياة. طبعا قلنا سابقا أن إبليس طلب إبقاءه إلى يوم يبعثون حتى لا يمر عليه ألم الموت إلا أن الله جل جلاله لم يحقق له هذا الطلب أمهله إلى يوم إبطال التكاليف في الدنيا أمهله حتى يذيقه ألم الموت من جهة وحتى يسير على عبادته بعدما تيقن ابليس بوعد الله بالإنهاك وبعدما استيقن بالإنذار اعلن عداءه لبني الانسان لم يعلن عداءه الى الله ولا الفرق بين معصيه الانسان ومعصيه ابليس هذا كلنا نحن بنلعن الواقع هو ابليس عم يعصي الله في الإنسان ونحن نعصي الله في إبليس وهناك فرق بين الإنسان والمعصية فإبليس لم يجادر العداء أمام العزة لله وإنما أعلن عداءه إلى الإنسان هذا العداء أعلنه وتكلم عنه المولى جل وعلا في عدة أجمع مولي قرآني تكلم به المولى عن تصريح إبليس بعدائه لبني الإنسان في قوله تعالى في سورة الأعراف من الآية 16 إلى الآية 15 قال فبما أهويت وهنا الباب في قوله فبما باب السببية أي فبسبب روايتك لي وسيأتي الآن معنا لماذا ترى ان احنا غالبا ما نحمل الفاظ القران على المعاني الموجوده في اذهاننا الملتقطه من هنا وهناك من دون ان نحكم معاني او دلالات الايات القرانيه على موازين اللغه وعلى موازين العقل وعلى موازين الشرع. قال فبما ادويت اي بسبب روايتك لاقعدن لهم لبني ادم لاقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني مفيش بده يقعد القعود ما قال انه والله انا بربطهم على الصراط بربطهم يعني ممكن انه يثبت الصراط شوي بس التعبير بالقعود انه هو قاعد على طول على صراط المستقيم للمسلم. هذا الامر الاول. الامر الثاني ثم لآتين من بين ايدي ومن خلفي وعن ايمان وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرا. طبعا من ناحيه الروايه اولا معنى الروايه بالمعنى القراني هو بمعنى الهلاك. فبما ادويتني اي بما اهلكت. والدليل على ان الغوي بمعنى الهلاك قول الله جل وعلا في سوره مريم في الايه بالصبر فخلف من بعدهم خلف. طبعا من ناحيه اللغه لفظ الخلف هو كالخلف سواء سكنت اللام او فتحت كل منهما بمعنى الشبه اللاحق. غايته في مقام اللغه يستخدم او يستعمل لفظ الخلف بفتح اللام للجيل الصالح واذا كان الجيل السيء فيستعمل لفظ الخلف بتسكين اللام. فخلف من بعدهم خلف اي جيل لاحق سيء مش جيل لاحق حسن. فخلف من بعدهم خلف ولانه جيل سيء أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أي سوف يلقون هلاك أي سوف يلقون عذابا مشد حين بالواقع. فمعنى الآية فبما أغويتني أي بما أهلكتني والهلاك الذي تم من الله على إبليس كان هذا الهلاك لأنه طرد من رحمة الله جل وعلا. وهذا هو معنى اللعنة لما في مورد في القرآن سيأتي ذكره لعنه الله فاخرج فإنك رشيم. هذا الرجم أو هذا اللعن هو طرد من رحمة الله جل وعلا. هذا الطرد هو الهلاك إلا أن هذا الهلاك هل كان بأمر جبري من قبل الله جل وعلا؟ بعبارة ثانية أن الله هل طرد ورجم ولعن إبليس ابتداء من دون أن يبدر من إبليس فعل يوجب هذا الهلاك؟ مما لا شك فيه أن الطرد واللعن لم يكن من الله ابتداء وإنما كان بسبب معصية إبليس. هذه المعصية الناشئة من سوء اختياره أمر بالسجود ولكنه أبى بسبب الاستكبار وبسبب العلو وبسبب الكبر الذي كان مودع بين ذلك القلب. فهذا الطرد الإلهي كان جزاء عمل ولم يكن عمل ابتداء. لما كان جزاء عمل فالحق ليس على الله وإنما الحق على إبليس بسوء اختياره فهو الذي كان بسبب معصيته موجبا لفرج هذه العبد جل وعلا لإبليس على على كل هذا رح نرجع للمورد مرتين. نرجع للآية عمل إبليس لما أعلن العداء هذا العداء أعلنه بأمرين. الأمر الأول القعود على الصراط المستقيم والقعود بمعنى الجلوس. بعد عم نقول ان الجلوس يعني مراقب دائما. واذا تكتشف باللغه العربيه لحتى توجد لفظه تعبر عن المرافقه الدائمه لا تجد افضل من لفظ الخروف. مش انه مرافقك على الصراط، المرافق يعني ممكن يغض البصر شوي، ممكن يفرق الصراط شوي، لا هو قاعد على طول على نفسه. طبعا هو قعوده على الصراط من اجل ان يصد بني ادم عن نفسه. والصراط المستقيم أظن أنه وضحناه بتمامه عندما شرحنا سورة الحمد سابقا وسابيع سابقا إيه من الصراط. الأمر الثاني من الأمور سيد الأمر الثاني الذي أعلن به آدم الذي أعلن به إبليس عداوته هو بالكتاب من بين اليدين ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال. طبعا نحن نتصور انه اليمين يعني من جهه اليد اليمين، والشمال يعني من جهه اليد الشمال، والقدام يعني من بين اليدين يعني قدام المهد. لا، لقصور اذهاننا وعدم نضج عقولنا نحمل الالفاظ على المعاني البدائيه الموجوده في اذهاننا. من هون بنحمل انه اصحاب اليمين يعني هم بيض الدم بيمينه، طيب وين اليمين مقطوع عليه؟ لم يبيض بسنانه. وانه اصحاب الشمال اللي بيض الدم بشماله. فبالواقع ابليس هنا بيقول انه عن اليمين والشمال ومن اليدين ومن الخلف، باعتبار انه هذا المعنى معنى كنائي، معنى مشهدي مش عادي. وقع الخلاف في بين بعض المفسرين، قال ان هذا اللفظ الكتاب من بين اليدين ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال هو كنايه عن ايتاء ابليس لبني ادم من كل جهات حياته، من كل جهات سلوكه. طبعا هذا القول وان كان هو قول الشعر الا ان هذا القول مردود، لانه اذا كان كنايه عن الاتيان من كل جهات سلوك بني البشر، أي لم تذكر إلا الجهات الأربعة، لم تذكر الفوق والتحت. ومقتضى التشبيه إذا ما تتشبه عن كل الجهات لازم تذكر بعد الفوق واللي تحت مع القدام والخلف واللي بيمشي. القول الثاني من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون، لأن الإنسان دائما بيكون متيقظ، يكون ملتفت منتبه إلى أمامه وعن يمينه، ومن خلفهم وعن شمائلهم من حيث لا يبصرون، من حيث لا يلتفتون. هذا قول لأشهر مفسر من طبقة التابعين بعد الصحابة، وهو عن مجاهد كما ذكره الطبرسي في مجمع. القول الثالث من بين أيديهم من حيث يعلمون، لأن الإنسان ما بين يديه بيعرفه لأنه واقع بصره له ومتطوع فيه. من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز عنه، ومن خلفهم من حيث لا يعلمون، لأن الإنسان بحسب الطبع من الخلف ما بيعرف ماذا يجري خلفه، ولا يقدر على التحرز على ما يجري خلفه. وعن أيمانهم وعن شمائلهم من حيث يتيسر لهم أن يعلموا. لا شيء بيتيسر لهم، لانه يكفي انك تلتفت على اليمين او تلتفت على الشمال، تعرف ماذا يجري على يمينك وشمالك، من حيث يتيسر لهم ان يعلموا ويتحرزوا، ولكنهم لم يتحرزوا. وهذا ما ذهب اليه البيضاوي طبعا من باب الانصاف، افضل تفسير بعد مجمع البيان هو تفسير البيضاوي. عشان هيك بتلاقي المجلس بكتابه بحر الانوار الموسوعه الضخمه وموجود في كل في غالب البيوت وموجود في الاسواق جيبه، اي ايه قرانيه لا بد يفسرها يجيب تفسير البيضاوي ويكتفي به. وهذا اقرار من الاعلام المجلس الكبير باهميه التفسير البيضاوي، وان كان رجل صدق. كما عن البيضاوي في الجزء الأول صفحة 417 من علمه يا العلم المجلسي في حال الجزء 60 صفحة 118. التفسير الرابع على الرازي من المشككين من السنة من بين أيديهم أي من جهة القوة الحيالية المبدعة في مقدم الرأس ومن خلفهم من جهة القوة الوهمية المركب في مؤخر الرأس وعن أيمانهم من جهة الشهوة الموضوعة في الكبد وهي من يمين البدن وعن شمائلهم من جهة الغضب الموضوع للغضب في جهة اليسرى من القلب وهذا ما ذكره الرازي في تفسيره. القول الخامس عن ابن عباس وطبعا ابن عباس هو حبر هذا المسلمين قال انه من جهة ما بين ايديهم من جهة الافئدة لانه بين يديك انت مقبل على الافئدة انت هذا سلوكك ومشهد مقبل الى الاخره فالاخره امامك مش الدنيا من بين ايديهم من جهه الاخره ومن خلفهم من جهه الدنيا لان انت بكل لحظه عم تعيش عم تطوي مرحله من مراحل الدنيا عم تصير الدنيا وراك ما بيجي تقول الدنيا قدامك لانه ممكن هلا تبرز وتقول الاخره قدامك مش ومن خلفهم من جهه الدنيا وعن أيمانهم من جهة الحسنات من الوقت أتالوا بشيء من الحسنات صار بعجب من العجب تكون وسوسة الشيطانية جئتوا من جهة الحسنات وعن شمائلهم من جهة السيئات صار يسوسوا في التوبة أنه شو سيئتك أنت قدام سيئة غيرك قدام سيئة جاب الملك أو قدام هذا الإنسان الفاسق الفاجر فلشي هونك السيئة من نظرات ولا تصعبها بسوسة من جهة السيئات كما عن ابن عباس. في الواقع إلى القول الخامس قريب جدا لمذهب أهل البيت. ولعل أن الاختلاف بينه وبين مذهب أهل البيت ناشئ من النقص. مذهب أهل البيت أنه الإبتداء بين اليدين لم يختلف عن اليمين والشمال. قاله الإمام الباقر صلوات الله وسلامه في مجمع البيان الجزء الرابع صفحة 623 قال الإمام الباقر ثم لآتينهم من بين أيديهم معناه أهون عليهم أمر الآخرة وبينسوا. وإذا تنظر إلى القرآن في آيات كثيرة جدا أن الشيطان هو السبب في نسيان الآخرة ومن خلفهم آمرهم بجمع الأموال والبخل بها من الحقوق لتبقى لورثته وعن أيمانهم طبعا المعنى ما بين اليدين ومن الخلف متوافق مع تفسير ابن عباس وعن أيمانهم أفسد عليهم أمر دينهم ما قالش بس الحسنات لأن الحسنات هي نتيجة العمل الصالح الإمام الباقر مش عم يقول نتيجة العمل الصالح عم يقول الدين كله يأتيك الشيطان من جهة الدين من جهة العمل قبل الإتيان به وقبل أن يترتب على هذا الإتيان الثواب له من جهة يفسد عليهم أمر دينهم كيف؟ بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة وعن شمائلهم بتحبيب اللذات وتدريب الشهوات على قلوبهم حبب لهم اللذة وغلب الشهوة حين يدرها على قلوبهم من هون غير المفسرين في البقرة وفي القرآن بيقولوا انه على اليمين كان الدين جعل الدين لان فيه المؤمن فهو اصحاب اليمين يعني اصحاب المؤمن وعن الشمال جعلت اللذات والشهوات لأن فيها الشؤم لأن مصيرها مصير من يتشائم أنت تتشائم من القبيح تتشائم من السيء تتشائم من الضرر تتشائم من الألم فهذه الشهوات والرغبات مآلها الألم والضرر والسجن عليك وإليك والذي توجب أن يكون مصيرك مصيرا حينئذ مظلم. فكانت هذه الأمور من الشهوات والرغبات سميت من جهة الشمال من ناحية الشرك. فالذي يعطى كتابه اليمين أي كتاب اليمني كتاب البركة، ومن يعطى كتابه الشمال أي كتاب الشؤم الذي إذا طاوعه سيتشاءم بما فيه من مصير، لأنه مصيره رح يكون إلى جهنم. مش إنه هو أصحاب الشمال إنه بيعطوه حينئذ كتابه بضرب اليد الشمال أو الكتاب اليمني. على كل هذه الآية هي مثل ما بيقولوا أجمع الآية صرف فيها آدم عن عداء وعن عداء إبليس الإنسان وعن الأمور الذي يأتي بها الإنسان، يأتي به من ناحية الآخرة، يأتي به من ناحية الدين، يأتي إليه من ناحية الدين، ويأتي إليه من ناحية اللذائذ في ورقة بدها بس كنكتي تفهم. إذا جئنا للآية، للآية بيقول ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. الإيتاء هنا ما عدي بلفظ بحرف شر، بخلاف الإيتاء على اليمين والشمال عدي بلفظ عن، وعن فيه نوع من الإعراض، يعني إنه عنه إنه أنت بتكون بجهة فتعرض إلى شفاحه الحديث. وأي المفسر يقول المفسرون للسلف فيه إن الآخرة اللي هي بين يديه والدنيا اللي هي خلفه أمران لازمان لله، لأنه أنت سير السلوك إن شئت وإن أبيت هو سير من الدنيا إلى الآخرة. باعتبار أنهما أمران لازمان لم يكن الإتيان بحاجة إلى حرف تحديث، بخلاف أمر الدين والعمل باللذائذ والشهوات. طبعا مش أمر أصل الدين، أصل الدين أمر فطري، خصوصيات الدين والالتفات إلى الأمور الدنيوية إلى الأمور الدينية ما تكتفي إلا بعدما تلتفت إليها. فما انه الاعتماد على الشهوات والرغبات والسير عليها لا يمكن ان يتم الا بناء على الالتفات اليها، والالتفات دائما يعبر عنه بلفظ عن، لذلك عدي الايتاء الى اليمين والشمال بلفظ عن، ولم يعد الايتاء الى ما بين اليدين والى الخلف بلفظ. هذا من جهة، من جهة تانية الآية ما ذكرت فيها تلك الفوضى والتحديث، لم تذكر لمن، لم شو جهة الفوضى؟ جهة الفوضى هي جهة اتصال الإنسان بخالقه، وجهة التحت هي جهة رجوع الإنسان إلى أصله الترابي. آدم بيقول، إبليس بيقول إنه أنا بجي من الجهات الأربع، بس لما بيعتمدوا على خالقهم وبتوكلوا على الله ولا يتصلون بالله انا ما بيجيهم من هالشيء. كما انه ما بيجيهم اذا رجعوا الى اصلهم، الى اصل الترابين من التواضع، من القيم التي فطرت عليها، اذا تمسكت بالفطره التي اودعت بك فما بيجيك الشيطان. هذا بالإضافة لا بد أن تبقى فيها لا يأتي منها الشيطان، لأن الشيطان قد يجي من كل الجهات، ما بدك أنت ميزان توزن، إنه هذا الشيطان عم يجي وسوس، ما بدك ميزان يكون خالص، ما في تقطع بأنه الشيطان لا يأتيك منه لتزل من هذه الجهة، الجهة التي يأتيك منها. بيجيك من ناحية الآخرة، ما بيكون عندك جهة صافية لتوزن، لتعرف إنه أنا اللي عم يجي يصورك الآخرة بهالصورة صح ولا لا، ما بيكون في عندك جهة صافية توزن بها جهة الآخرة أو جهة الدنيا أو جهة اليمين أو جهة الشمال، فتوزيك من خلالها. فلا بد ان يكون هناك بعض الجهات ممنوع على ابليس ان ياتيك منها على الاطلاق، لتكون لك المنشا من جهه، ولتكون لك القياس تقيس بها جهه اتيانه من الجهات الاخرى. لذلك الجهه الفوق والتحت. لما ورد في الخبر، ورد في الخبر ان الشيطان لما قال هذا الكلام انه بدي انا شيء من بين يديه ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال، رقت قلوب الملائكه على البشر، فقالوا يا الهنا كيف يتخلص الانسان من الشيطان مع كونه مستويا عليه من هذه الجهات الاربعه؟ فاوحى الله تعالى اليهم انه بقي للانسان جهتان، الفوق والتحت، فإذا رفع يديه إلى فوق في الدعاء على سبيل الخضوع، أو وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع، غفرت له ذنب 70
سنة.
هذا جهة، لكن لما بيجي البيس والسينات بيجي هيك هو المجيش ما يشغلش فيه، بيجي بالصور. هذه الصور التي يأتي بحسب النص القرآني، يأتي صور الإحياء، صور الإتيان أو الإتاب مش تتعبد. أولا بالتزيين، قال تعالى في سورة الحجر في 39 قال ربي بما أغويت لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. محل الشاهد قال له أنه بدي زين ما في الأرض، ما في الأرض من نعم الله يزينها حتى يصفوها في غير طاعته. من أول مرة سابقة مش عم نحيل لأنه من الموضوع اللي فصلناه، إن كل ما في الكون إذا نظرت إليه كنعم لله جل وعلا تعرف كيف تتصرف فيه. أما إذا نظرت إليه كموجودات مملوكة لإلهك هذه توجب طغيانك
وتجد فيه
كبرك والتمرد الذي تمرد
فيه على الله وعلى البشر.
أيضا الأمر الأول التزيين، الأمر الثاني الأمر نفسه مثل ما بيقول الله بيقول الشيطان.
الله جل وعلا حصر أمر الشيطان بثلاثة أمور في سورة البقرة الآية 162 والآية 169، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإنما لو حصر إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حصر الأمر بهذه الأمور الثلاثة لأن السوء هو كل فعل قبيح ينشر عنه العطف، يرضى عنه العطف أو يرضى عنه، وهو الفعل مش بس تشر عنه العقل تنفر منه النفس. شوف هذه مقومات بيد ابن ادم مساعدة له على الطاعة. نفسه بتئبى من السوء وعقله بيرضع عن السوء، ومع ذلك إذا فعله تبعا لأمر الشيطان ما بيكون المولى قد جعله تحت سيطرة الشيطان، لأنه جعله فطرة ونفس تشده إلى غير السوء وعقل يرضعه في النفس. وسمي الفعل القبيح سوءا لسوء عاقبته. الأمر الثاني الفحشاء بالهدى والعرف، الفحشاء أو الفاحش هو التجاوز عن الحد، وكل من تجاوز قدره فهو فاحش. وإن كان هلا عندنا من باب الوهم نستعمل الفحش مما يخالف العفة، وهذه من المفاهيم المغلوطة، لأن الفحشاء هو التجاوز وإذا أنت بتقول مثلا ومن بالنسبة إلى النساء ومن أتى منهن بفاحشة مبينة خروجها من البيت من غير إذن زوجها مش إذن نحن نفسرها بالزنا غلط والنص رأي بصوت الله فمن هذا أنها أتت بشيء خارج حتى خارج قدرها حتى وقدرها أن يكون خروجها بإذن الزوج فإن خرجت من دون إذن زوجها سمى الله هذا الخروج بأنه فارج لأنه تجاوز عن القدر تجاوز عن الحد العبد الثالث وهو التقول على الله والتقول على الله في الأمور الدين سيأتي أرضه فيما بعد مفصل هذا الأمر الثاني من صور الكتاب الأمر الثالث الوعد الأمر الرابع الأول وجمع الله بين وعد الشيطان وتمنيه أو أمنيته بقوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا في سورة النساء الآية 21 الوعد أنت بتكون بدك تتصرف بالأمر من الأمور وترى أن لهذا الأمر ثلاث أخرى وشي هو المسيّن نتياه يعتب لأنه إذا أنت معملتم تترتب على المصالح لإلك مثل الإنفاق في سبيل الله الإنفاق في سبيل الله إذا نظرت لما للإنفاق من أثر أخروي تسخو نفسك إلى تنفق وشي يقول يعتب أنه هذا الإنفاق موجب للفقر موجب للفقر ومعاش بس عندك فلوس حتى تعطي حاجتك وهذا ما نص عليه المولى صراحة أجد مثال لأن الله نص عليه صراحة في سورة البقرة في الآية 262 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه شوف وعد الله جزاء الإنفاق مغفرة منه وفضلا وهذا فضلا أن الإنفاق هو من موجبات الغنى وليس المكن من موجبات الغنى يقول الله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع هذا مصداق مصادق الوعد وإلا الشيطان له مصادق أو أنف كثير يعرف من الإنسان الأمر الثاني المني أو التمني ممنيهم أحد أمرين إما يمنيهم بطول البقاء في الدنيا فينسون الآخرة فلما حدث حادثة لقد حدث إنما تلا سبب نسيان الآخرة هو طول الأمل في الدنيا بأن يمنيهم بطول البقاء في الدنيا فينسون الآخرة أو يمنيهم بالشهوات فيرتكبون المعاصي أو يمنيهم بالتوبة فيسوفون الإنابة إلى الله جل وعلا. الموت بتاعي هلا بتوب بكره على راس 70 بتوب، على راس 80 بتوب، هلا بعدك شاب، خذ راحتك. الأمر الرابع هذا، الأمر الخامس وهو الأخطر التلاعب بأمور الدين. قال الله جل وعلا في سورة النساء قال حكاية عنه لعنه الله نص الايه لعنه الله ولعنه هو الطرد لعنه الله وقال الله بيقول حكاية عن ابليس وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من امر الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا في سوره النساء الايه 118 الى الايه 118 محل الشاهد ان الشيطان قال بده يمرهم بامرين الأمر بتفكيك آذان الأنعام والأمر بتدليل خلق الله
التبكيت هو الصعب او التشطيط شئ او القصد طعم على اختلاف اقوال اللغويين بالتبكيت. هذا انه يأمرهم بتبكيت اذان الانعام شرطة ربط انه يأمرهم بان يأتوا بالاعمال الخرافية المنسوبة لكسب الدين. ثم نبحثوا الاذان الانعام ليتقربوا الى الله بالانعام المذكوره الاذن او المشقوقه الاذن او المبتوره الاذن على خلاف بين الاثنين. مع انه هذا التركيز او التلاعب بالاذن ما بيضيع ما بيقدم شيء للانسان في سبيل التقرب الى الله. الذي يفيد هو ان تتقرب بنفس الانعام. اذا كانت هدي او اذا كانت اضحيه او اذا كان فداء حينئذ وقد امرك الله. الشيطان بيقول له اذا انت بتامرهم بتقديم الانعام انا بتلاعب لهم باذن الانعام. بيقول لهم انه لازم تكون انعام والله انه اذن مشروع او مقطوعه او مسؤوله. فبصيروا يتشغلوا بالثقب ويتركوا اصل الانعام. شوف من الاثنين. وهكذا دائما إذا الله أمرنا بأي شيء ديني نترك أصله ونتريحه بأشور الخارجية. ولا على القول الله جل وعلا وإن كان هذا مش محل الشيء ولا بشكل. الله جل وعلا بيقول كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي 186 وصول الله نص فيه بيقول انه هذا الصوم كتبت عليكم من اجل غرض من اجل مناط. صحيح انه في الصوم في فئده الصحه في الصوم في فئده المصلحه الاجتماعيه لاجل الغني مس الحق مس الجوع فيحنو على الفقير. صحيح انه في الصوم الانسان يتذكر فيه في الصوم جوعه يوم القيامه وعطشه. صيب الصوت في فوق السيف لكن لم يكن شيئا منها مناطا لاصل التشريع. فالله يقول لعلكم تتقون ما قالش لعلكم تصحون ما قالش لعل بعضكم يرحم بعضا بالعطاء. فالله صرح انه هذا الصوم التقوى. شو التقوى؟ التقوى هو استشعار خوفك من الله جل وعلا لتأتي بواجباته وتبتعد عنه خطأ. ولا عليك هذا نحن بشرح الصوم مش انا عم ازكي حالي بانه بالتأكيد ممكن انا اسوأ من صوم يعني ممتنع عن المفطرات العشر. بس هل هذه المفطرات هذا الامتناع عم يقدم لنا فائدة الخوف من الله وبيقدم لنا شيء من التقوى بحيث انه بآخر الشهر بتكون مصلحة او رقي انفسنا اعلى من رقي انفسنا حالة بداية الشهر. من فوت اول الشهر ونخلص بعنا بتأثر عن العيد. شوفها اثار الانعام متعلق بالشهر اول العيد هو الخميس مولاد اليوم 15 ولا 16 هاي مثال بنضلنا عايشين طوال الشهر نتقاتل بإذن الطاعة بإذن بينما نشقى من هون ومن هون الشقة. لا الإذن هي طويل نتلاعب بأمور خرافية وأساس الصوم وهو التقوى جدا. من هو اللي منا بحط نصب عينيه أن يكون إنه والله الصوم يجب أن يحقق لي درجة من الرقي والكمال النفسي. من فوت الشهر ونحسب أنت العيد قديش قديش زكاة الفطرة من هلا قديش زكاة الفطرة مولانا قديش زكاة الفطرة من كنت كريم قديش سعره وقال له يا خيي 3000 حنطة لا مش خير علي بيدفع 50 وليش بدنا حنطة ما حداش عم ياكل بدل ما يخبز ما نعملها على اللحم بديش نتقاتل بالامور الخرافية بإذن الأنعام ما بيدفعش لحم عليك مش هتعمل يشتغل بالصلاة. الصلاة معراج المؤمن. الله بيأمرنا بالصلاة. بتشوفنا إذا ما تقاتلناش مع غيرنا.
انه هنا من الحزب التاني او من الفئة التاني بيصح الصلاة ولا ما بيصحش، وانه المسجد بيته بنينه ولا مش بيته، وانه لو ست كان الى شي حجر فينا المسجد، او انه خيي كان له ري على المسجد، لما تعرف ليش الى كله سلطانك ريعت فينا بوسوسة الوضوء والطهر والمية، وانه هيك انت عليها حاجة بغضب عليها بحطها هيك وبلش تطلع انه والله بيوصل المي كل امور الشريك ما هي خصها في اصل معراجية الصلاة. بس نحن عم نقرا ايه؟ انه والله لآمرن ثمودك كلها تال العام، نقول الحمد لله احنا بلش قصة. ما نحن ايه؟ عم نشتغل بتبكيت ابدا. هذا من ناحية الأعمال الخرافية. بدك الصلاة والصوم كل الأمور دي اللي فتش عليها بتلاقينا أساس تركينا عم يتشوف لنا مقياسا نقيس بها وسوسة الشيطان. حتى يا الفطرة رح نحن نتريع فيها مش هو. حتى يا الفطرة رح نحن نتريع فيها مش هو. قالوا ما هي القدرة علينا فيها وما بيتوسوسنا فيها بل نحن رح نتريع فيها. وأما أن خلق الله هو الفطرة بدليل قوله تعالى في سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها، شوف لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القصير. هذا الأمر الخامس من الأمور التي يأتي بها الشيطان صور الإنتاج مش هنا من جهات أربع لكن من الجهات بيجي إما ببرزين أو بأمر أو بوعد أو بأمني أو بتلاعب بأمور. بالواقع المولى جل وعلا في الكتاب ما ترك شيء مما له الدخل في منشاة الإنسان إلا وعباده. وهم شغله هي مسألة عداء إبليس لبنيه. تكلم المولى عن هذا العداء في أربعة مواد. مع المرض اللي هو في سورة الأعراف وإذا شرحنا المرض الأول ذكرناه في سورة النساء لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليبينن خلق الله وإذا شرحناها فذكرناها لك محل الشيخ كنا نتصور انه هو انه سيطر عليها. الله بيقولنا يقول ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فما دار ولد الشيطان عليك مش الله اعطاه سيطر عليك لا هي بايدك انت بتجعل ولي وانت ما بتجعل. لذا هذه الايه اولا لعنه الله اثنان يتزم ابليس بان ياخذ نصيب من بني ادم ان يكون له نصيب. اذا كشف انه مش كل بني ادم راح يطاوعه بالوسوسه واذا قال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا جزء. الثالث تؤكد الايات ان الانسان هو الذي يجعل لنفسه ولايه الشيطان عليه مش إنه الله جعل الشيطان ولي على الإنسان كما يحمد. الأمر الرابع يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا الغرور. هو كل شيء يخدع الإنسان مال جاه علم صحة قوة شو ما بدك كل شيء يصل إليه الإنسان ممكن يخدع. هذه بالواقع إذا أبعدت عن الحق فقد غررت بها أو فقد اغتررت بها. من ناحية العملية من ناحية الفكرية الغرور أيضا إظهار الخطأ بصورة الصواب وإظهار الباطل في علة الحق. أي إذا شفت فتش أنت في عقائدنا ومثالنا كثير منا أخطاء وكثير منا اشياء ما لها اساس. نحن عم نعمل لها اساس من عندنا نتقرب الى الله. والاشياء التالي ندين الله بها وهي الرياضه هي باطل من الاساس. من جملتها ان الله جعل لابليس سلطان علينا، مع انه جاي بيقول ومن يتخذ الشيطان وليا. المضاعف على اختيارك مش مضاعف هو على سلطان. المولد الثاني في سورة الحجر قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال شفرد هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. نحن هلا بعد عم نقول الله بيقول انه عبادي كلهم ابليس لهم سلطان. نحن نقول لا، ما الله خلق الشيطان وسلط عليه. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين واما جهنم لموعدهم اجمعين. اولا في الايات صرح ابليس بهلاك الجميع الا المخلص، مش المخلص. المخلص هو الواصل الى درجه من الايمان عالي جدا استخلصه الله بنفسه، بخلاف المخلص الذي جاهل نفسه وارتقى من الخطا ومن المعصيه ووصل الى حد يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. بس بوصل الى اعالي مراتب التكامل. عشان هيك المخلص من اخلص نفسه ووصل الى رضا الله. بس المخلص هو سعى في رضا الله خطوات كثيره جدا حتى استخلصه الله لنفسه. رجع الى فيه هلا راح نشوفه شو. الامر الاول والامر الثاني، الله جل وعلا لما صرح ابليس قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما يرجعون كلهم إلا المخلص أنت استخلصته. رد عليه المولى إنه ليس لك، ليس لإبليس سلطان على أحد على الإطلاق إلا من اتبع إبليس من البشر حاتم التابع والله الإنسان من الغاوين. طبعا الآية بالواقع فيها إشارة إلى أمر أساسي وأجر من تتكلم لما بيقول المولى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وسترى فرما أن يقول له سلطان الوسوسي بس ليس ولا يقول له هذا السلطان مش على أحد من العباد إلا من اتبعك من الغاوين. هل تكشف على ان وسوسه الشيطان ما بتجي مشاهده للانسان، انما تاتي بحسب رغبات الانسان بحسب هوايه الانسان. يعني خذ من باب المثال انسان فقير ما عنده شيء، هل بيوسوسه الشيطان انه هو يراقي الناس بالانفاق؟ ما بيجيش من شيء، لا انه ما عندوش فهم بيقول للانفاق. اذا ما فيش الشيطان من الاشياء. واحد يغني عمره 90 سنه فارقت في الدنيا، مش الشيطان بزين له النساء؟ ما عندوش رغبه بالنساء حتى يزين له السن. واحد ما عندوش فلوس، ما بيجي الشيطان يزين له القمار. واحد ما عنده علم، ما بيجي الشيطان يزين له الزعامه الدينيه. فالشيطان لا يأتي إلا من خلال رغبات الإنسان. وصحيح رغبات الرغبات التي فيها إيمان، يعني التي نهايتها العلاج. هذا الإنسان إذا استطاع أن يعدل في رغباته ويجعلها ضمن حدي العقل والشرع، حتى الوسوسة الشيطانية ما بتجيش، حتى الوسوسة الشيطانية ما بتجيب. لذلك الآية فيها شقان. الله عم يقول له ما لك سلطان من الوسوسة على أحد إلا من اتبعك من الغاوين. كل واحد عنده رغبات هو مش معدلة، هو مش منمئة، هو مش مصلح نفسه بتوسوس له. هذا شق. الشق التاني من الأساس قال إبليس، قال إنه أنا ما إن أصل وسوسي على عبادة المخلصين يعني على المعصومين. من هنا تعرف الفرق بين العبيد والعصمي. المعصوم مش إنه تشيل وسوسي وبخالفة، المعصوم من الأزل مش وسوسي. إذا ردت هلا على بعض اللي بيحاول يقول إنه الإيمان المعصوم مثل ما بيكون أمير المؤمنين مثل شخص مثل ما بيكون إنه غلطوا أمير المؤمنين عصم نفسه وأنا يا بخلاء أمير المؤمنين من طين أعلى من طينهم. القيم الفطرة الموجودة في نفسه أعلى من الفطرة الموجودة في نفسنا. طبعا هذه الفطرة وإن كانت هي أعلى بس مفتبع لها مسؤوليات أكثر. تبعا المسؤوليات الأكثر قام بها التلبي تماميا للمؤمنين ولم يقع في خطأ منها على الإطلاق. بس إذا كشف إنه هو من الأساس ما بتجي وسوسة على الإطلاق. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضمون حبه لأنه عم يقول إنه كل ابن آدم بيجي الشيطان ويشفي منه مشرب دم في العروق. قال له حتى أنت يا رسول الله؟ قال لي شيطان ولكنه أسكن. شكل عبارة. فتجي أقول له إنه الشيطان مش ممكن يوسوسني. فتعلم انه ايه الشيطان لكنه اسلم. معنى اسلم يعني ما بيوسوس. يعني مش قول الشيطان ما بيوسوس، ما تتوقع الشيطان يوسوس. لكن معنيته هذا الكلام من رسول الله انه ما ايه يوسوس ابدا، ما ايه شيطان ابدا. وهون يجري مشهد دم مش مريض بتفوت بقلب الدم. وسوسته بتفوت بقلب الدم. ولا تلاقي عرضها في النفس. هذا المورد الثاني، المورد الثالث. وهو في سورة صاد من الآية 75 إلى الآية 85 ذكرنا حصل منا في الجلسة السابقة. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم محل الشيطان. قال فبعزتي محاول الشيء اللي هو إبليس أقسم بعزة الله. من هنا تعرف إنه العداء اللي أبرزه مش عداء لله إلى الله، أبرزه عداء الإنسان. ومن هنا تعرف أنت لما بتقاوم بتكون عم تبرز العداء إلى الله، مش بتكون عم تبرز العداء حينئذ إلى بقية من البشر. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. المورد الرابع والمورد الأخير وهو المورد التوهم. وهي في سورة الإسراء. قال الله جل وعلا حكاية عن إبليس. قال أرأيتك، شوف منها إنه شايف أنت لما خلقت آدم وجعلته خليفة لإلهك. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال إذن فمن تبعك منهم، جعل المضار لتبعية الإنسان لإبليس. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفضل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورشدك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الواقع محاول إيه؟ محاول الشيء لأحتنكن. إحنا نتصور لأحتنكن إنه يعني هم كرمشنا كلمة على آبنا وخدنا كلمة لحبيبنا. الإحناك من الحنك، والحنك هو حبل يوضع في حنك الدب السفلى من أجل أن تقاد الدب بهذا الحبل. وأحتنكن ذريته أو إن ذريته بحتال إلا قليلا. ما فيني انا مت حد من احبابي عليهم على الاطلاق لاني عباد الله المخلصين الا الوسوس. طيب هو بده يحتلكنا يعني بده يقود لبحدنا يجعله مثل ما انت بتشر التاب بحدنا بتحطه بحنكه بده يجرنا بشو بجرنا؟ يجرنا بالوسوس من غير الوسوس مش بشو لانه بيقول المولى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وسيء الشمال السلطان فقط وفقط بشدنا بالحدن ايدي الوسوس باعتبار ان الغني كل الوقت مورد المشاذ بالدليل قال لا احتلكن والاحتلال قولا ما بتجيش على كل واحد منا بحنك وحبل ونقول ده فيه هو فعلا مش عم يحط لنا حبل بالوسوس عم يحط لنا حبل بالوسوس وده معنى المشاذ لذلك رد عليه المولى بمعنى المشاذ قال له واستفزز الاستفزاز والاستنهاض انه استنهضهم كل مستنهض واستفزز من استطعت منهم بصوتي استنهضهم كلهم الى المجتمع واشرب عليهم بخيمه يعني اشرب عليهم بعده بعديد بجيش شو جيش جيش اما انه ركاب خاين او موجهيني ما عنده مشكلة واذا انه يشبط عليهم بخيلك ورجلك والرجل هو الراجل في الكبال الفارس واشبط عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد اي شاركهم في الغرض مش شاركهم انه في اصل المال يكون قصم لإلك وقصم لإلهم أو في أصل الغلط ولد لإلك ولد لإلهم وإنما تكون هذا المال نتيجته ممكن يكون الغلط إلهي ممكن يكون الغلط شيطاني هذا الولد ممكن أن يكون الغلط إلهي يكون ولد صالح خلق ممكن يكون ولد في جرة في عبادة الشيطان فتكون خلقا وليس لما قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعلم الشيطان إلا طبعا البحث طويل وما ننهيه لأنه معاش فينا نأجل فيه بس تسمحوا لنا شوي بيبقى إنه كيف بيأثر الشيطان من رجلات الأرض وبالوعد وبالأمنية كيف بيأثر شو الحبل؟ ما دام الإله صار واحد إنه إله حبل عم يحتلفنا فيه شو الحبل؟ الحبل هي الوسط لا يدخل هذه الوسوسه من الجن وقلنا سابقا الشياطين مش منحصره بالانس وفي شياطين الانس شياطين الانس بتقودنا بزخرف القول وهي الكبار التي توقعنا في مصر اذا فتشت القران من اوله الى اخره تجد ان حبال المعصي منحصره في اربعه ايات الايه الاولى في سورة الأنعام الآية 121 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وحي ورب الوحي لغة هو الصوت الخفي صوت الخفي يعني بوسوسة النفس بوسوسة الآية الثانية في سورة المؤمنون الآية 97 وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأن يهمس لك يعني أن يتكلم معك بالخوف يعني بوسوسة الأمر الثالث في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر سرب الحوز من شر الوسواس الخناس وإما أنه خناس بمعنى انه يختفي بعض الظروف وخفاه ان يكون عند ذكر الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس لكن الوسوس مين ننجي من الجن والناس من الجن من شياطين الجن ومن شياطين الناس وان الناس فيها شياطين هي الايه الرابعه في قوله تعالى في سوره الانعام وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لما قال زخرف القول انه ممكن الانسان يوسوس للتاني بالاشاره بالعمل هيا بيت البلد فكره ايه جاني حين الاصل بكل اشاره بيكون ناس بعبه بيشتروا بالحجر الفواحي من الجواب بنى جمله ما شافهاش لما هي شرف لها شاف جراره انه ملبسها احسن جار ملبس بوته احسن من تلبيس البيرلينه فامر بهدم التلبيس البيرلينه ورجع لبسها مرتين هنا التلبيس الاول وهدمه كلفه 200,000 دولار بس لحطين لبس وبس التلبيس التاني لكن ما فقد التلبيس التاني شو الله انا وحي وحي شيطان وشيطان تاني لكنه وحي عملي تأثر بي عمل على كل من الحبل تقول الى المعصي اما بالوسوسة او بالقرن الا انه طبعا دايما وهذه كده قاعدة بكرة فتش الشباب مش هنطول عليكم وطولنا دايما لما يطيع الانسان بده يحكي لك حكايه سوء ما بيحكي لك اياها سبحانه يحكي لك اياها بالسر بينك وبينه دايما فيها نوع من الاخفاء نوع من الوحي لما بيصير في نميمه او كذب او فساد او فتنه بتبلش الكلكلات بيقولوا كلكله لانه فيها نوع من الخفاء ودايما بيكون هناك وحي من شياطين الانس بعضهم البعض او من شياطين الانس والجن حين البعض على كل هذه الوسوسه في صدور الناس اي وسوسه في القلب وجعلة الوسوسة في الصبر لأن القلب في الصبر لذا قال الله تجلى وعلا في سورة الحج 46 ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فالمضار في الصبر للقلب هذا من جهة من جهة ثانية ورد في الخبر الصادقين قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان أذن ينفث فيها الملك وأذن ينفث فيها الوسواس في الناس فيؤيد الله المؤمن بالملك وهو قوله سبحانه وأيده بروحه هذا غير من بشر تقادم الوسواس لكن يوصل الإنسان إلى حد ما عاش في بيع الشيطان كله من الوسوسة لأنه يقبض على فطرته وعطر كل ما لنفسه من شر فتحول هو إلى شيطان وذلك المولى جل وعلا أخبر عنه في سورة الزخرف في الآية 36 يقول ومن يعشو عن ذكر الرحمن والعشو هو عدم الرؤية ومن يعشو عن المشاي ذكر الله نقيد له شيطانا فهو له قيد في الآية الثانية في سورة النساء في الآية 32 يقول ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا طبعا انه هو الشيطان متلازمان لما بيتلازم ما بيضيع بعد الشيطان يحيله انه هو شيطان طبعا ومن هون يتحقق عندك مصادق شياطيني بالإنس بيبقى بالواقع أن الخاطر الشيطاني كنت تتميزه على الخاطر الإلهي بحث طويل مش رح نحكي في الوقت اللي كان نسجله تمام لأنه أطول إلا من جهة بيبقى من جهة من جهة تانية أنه كيف إبليس ليس له سلطان على الإطلاق ذاته وسوسة وسوسة كما أنا بقول لك قل لك اني والله هي انهار حر تسجل حظنا وهذا السلطان ليس له لا سلطان على العقول ولا سلطان على النفوس الا من اتبعه فيصير عقله مظلوما ينظر عنه والا من اتبعه بالصبر نفسه منكوسي ومره حكينا لما حكينا عن الهدايه والاكرام قلنا انه مصير الانسان قلبه منتكس أسفله أعلاه وأعلاه أسفله ومن ينتش من اتباعه لخطوات الشيطان فينقلب عنده بصير يشوف الحق باطل وباطل حق وبناء على ذلك بصير يشوف العمل السيء حسن. ما قرأنا آيات أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو واقع السلطان في مرحى الطويل مصعب فيه. بس محاول الشيء لكل هذا البحث إنه الإنسان عند الاحتضار. الإنسان عند الاحتضار لحديني بس نعرف قديش هو هذا المتفلة من حباب الشيطان ولا نرجع شوي للقرآن. هو بيقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما عادش قرآن معلوم ما بتعكش كل ما تقول معصي بس عبر عن هالدعوة المعصي بالخطوات. إذا كيشف إنه عملية شدك عملية تدريشية مش عملية فن. مش مرة نحكي بيش على تعاصي لا بدو شويه مقدمات بيعملها. إذا من المثل إلى وطبعا الخطوات بتختلف باختلاف المعاصي بتختلف باختلاف الأشخاص وإلى مبحث مفصل حلو في القرآن صور مرتين نحكي عنها. بس من باب المثال شوف مثلا واحد عمره ما معاه ما تعرض في مرة نزل على المدينة قرر ونزل أول مرة بعد متفرج بس يقولون هم قمار مش مهزبة للمرة شعروا له مرة ثانية ثلاثة أربعة وقعد بصير يتفرج عليهم يتفرج بس خطوتي خطوة ثالثة بصير يشاركهم نفسيا ربع خسر. لا لازم انت كيف تطلع لازم هو كان لازم يخسر صارت تشاركه انت نفسيا خطوة ثالثة خطوة رابعة خذ المال على الطاولة. إذا ما وصلتش لخطوة الخامسة ومش انت طبعا المهم الشخص ان يعمل ضرر وسبيل علمات القمار في الخطوة الخامسة صاروا شيطان ما عادش بده واحد ويسمسه اللي يعمل قمار. أنا لما بتتطلب بالخطوات وبصير حينئذ عنده معصية سهلة فهذا الإنسان حال هذا الإنسان الذي لم يتعود في حال الحياة على مخالفة إبليس لم يتعود ولو في حال الصح في حال القوة ولو في حال الطمأنينة والاستقرار. إذا قابل بالله عليك خالف إبليس في حال الضعف وفي حال الفزع والعان للآخرة وندمان على الدنيا ومندهش بما يرى ملك موت وملائكة ونبي وأمي قادر تعد خلف الشيطان. مش انت لما تتعاطى مع الشيطان بمعصية تتمرد بالدنيا ما صعب عليك انك تفك بالرابعة فكانت مجاهدي اكثر من المجاهدي بالمرة الاولى. مش انت قادر تصير حالة الاحتضار اذا انت معود على نفسك وانت ماشي معه دائما كيف اذا كنت سيادتك قريب للشيطان. الله قال ومن يعش عن ذكر الرحمن المقيد له شيطان فهو له حرمه. كيف اذا كان هو الى سيادته من بنفسه لما صديق الشياطين حينئذ اجى الاحتضار كيف بعدك يكون عنده قدره على مخالفه الشيطان. عشان هيك بيقولوا انه يصعب على المرء اذا لم يكن معتادا على مخالفه الشيطان في الدنيا يصعب على المخالفه وحال الاعتبار. ايه من جهه؟ من جهه تاني مثلك انه في الدنيا قولوا ما شرفش كله ما عدوا ما رصدوا لك عم يكتب لك حاجه بس انت ماشي بتكتب لك خاطر ان الله طلع من الحلم او تعمل كبار او تفعل معصيه بتكتب لك خاطر بس حال الاحتضار بشرط وني كلهم وبيعدوا برسطوك. لما بيعدوا برسطوك مش عم يكتب لك خاطر بيعد عم يحاوط فيك من كل الجهات بده يكتب كلمه تنصح عليك. لذا قال الله جل وعلا وقل ربي اعوذ بك من همسات ما ايش من همسي كل ما عنده من قدره بالكبه واحد اثنين مش واحد بده يشيل من همسات الشياطين بدليل انه هيك الاحتضار
ولا عرض الفكرة رب الى الاحتضار
مش كتب يحضر وعيد الانسان الا حال الاحتضار. واذا انت بخاطر شيطاني مش قادر تخالف ومش شيطان واحد فكيف انا شرفك منهم او جماعة منهم وبدلش انه بشيك بقول خاطر بدون رسول قاصد بكل جوين بك ويكون رطمك انك تخرج من الدنيا بدون الله كيف تضبط من هذا العلم انه مش البكر اللي وضحت انه هلا انا شيعي وضحت من بكر اللي عند الموت بتموت شيعي المدار على الاحتضار وإلا سيد قديم ربنا عفو بدل فاضطر النفس الخاطب بما في داخلها من مكملات من دون إرادة مش بتقول إنه أنا أبصر وبقول إنه لا إله إلا الله لا فبحسب ما تكون أنت علمت وعودت بحسب ما هي في اللي بتجيبه لذلك في المنام ما في أشياء كثيرة بتعملها بدون اختيارك في حال الاحتضار هذا. وأما في سؤال من طرمانتي وما يشعر هو بعد الاحتضار هذا ما نرجوه إلى الأسبوع المقبل بعد أشهر كل الإشكالات اللي قالوها وقراف الآن إنه والله من سكر أحنا إما إلى الفضيل رد في الفيل ماشي نطور الفيل إبليس خلق طاهرا ولم يخلق نجسا كان من الجن فعبد الله 6000 عام فكان كائنا طاهرا ثم انحرف بسوء كثير فلم يكن الله سببا للانحراف لم يخلقه الله نجسا من الراس اثنين لم يرد الله منه الانحراف واذا قلت اذا ما اراد منه الانحراف من ضد توسوس الانسان فالا حينئذ توسوس لا اله الا الله اليس في نفسك رغبه الشر كما في نفسك رغبات الخير نكتفي بهذا المقام وندعو الله جل وعلا ان يجنبنا معاصي وان يوفقنا دون مرضي وان لا يميتنا الا على ولايه العلم والولايه ولايه المسلمين والا على محبتهم وان يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الاخره شفقه واستغفر الله ولكم السلام عليكم.